رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد، ولم يذكر أبو الطاهر أي الراوي أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، قال: ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني جعلت أقدم. وقال المرادي: أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. عائشة رضي الله عنها، هذه رواية أخرى عنها في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخسوف، خسوف الشمس. ونحن قلنا يجوز أن تقول الخسوف والكسوف على الشمس والقمر، خسوف الشمس وخسوف القمر، كسوف الشمس وكسوف القمر، فهذا يجوز من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية. فخسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. وفي هذا أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد لا في المصلى، لا في المصلى مثل صلاة العيد أو في صحراء مثل صلاة الاستسقاء، لا، صلاة الكسوف تصلى في المسجد وليست كصلاة الاستسقاء يخرج إليها الناس ويخطب الإمام خطبة للناس في العراء في الصحراء، أو كصلاة العيد مصلى العيد لا يصلي في المسجد بل يصلي في المصلى، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام. أو مثلا الجنائز، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الجنائز في مصلى، لكن هنا الكسوف خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فصلاة الكسوف تكون في المسجد، صلاة الكسوف تكون في المسجد. قال: فقام عليه الصلاة والسلام وكبر وصف الناس وراءه، وصف الناس وراءه، ففي هذا استحباب صلاة الكسوف جماعة، استحباب صلاة الكسوف جماعة، وأن السنة المبادرة إلى صلاة الكسوف، السنة المبادرة إلى صلاة الكسوف. يقول الإمام النووي رحمه الله: وتصح فرادا، وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته. قال: وتصح فرادا، تجوز صلاة الكسوف فرادا، وتشرع للمرأة، يعني يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها، يجوز أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها. والعبد المسافر، يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الكسوف إذا رأى الكسوف أو الخسوف، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، فيجوز أن تصلي هذه الصلاة فرادا. والسنة أن يجتمع لها الناس، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. قالت عائشة: فحسبت قرأ سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف أو أسر؟ جهر، لأنه في رواية هنا في الباب قال: جهر في صلاة الخسوف بقراءته. جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فهذا دليل على استحباب الجهر في صلاة الخسوف. في خلاف بين العلماء هل يستحب الجهر في صلاة الخسوف؟ الإمام مالك قال لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة، لا يجهر، والصواب الجهر. أيها الأخوة، هم استدلوا قول عائشة قرأ نحوا من سورة البقرة، قالوا لو النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة لعلمت عائشة كم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الرواية الصريحة التي لا إشكال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، بقول الصحابي جهر في صلاة الخسوف بقراءته. فالذي رجحه الحافظ بن حجر والإمام بن المنذر رحم الله الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، فصلاة الكسوف صلاة جهرية، سواء صليت نهارا كسوف أو ليلا خسوف القمر، سواء للشمس نهارية أو ليلية فهي صلاة جهرية، سواء صليت نهارا أو صليت ليلا فهي صلاة جهرية. قال فقالت عائشة فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فقال سمع الله لمن حمده، يعني ركع عليه الصلاة والسلام ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن الإمام عندما يركع في الكسوف يطيل الركوع، هذه السنة أن يطيل الركوع نحو من قراءته بقدر ما قرأ، ثم يرفع رأسه من الركوع. لأن لما يرفع رأسه من الركوع ماذا سيفعل؟ سيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. لكن لما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يعني لما يرفع رأسه من الركوع يريد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، لكن يقول لما يرفع رأسه يقول سمع الله من لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. لأننا يعني اتفقنا أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان، يصلي يقرأ الفاتحة وما تيسر، يركع يقوم يقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يركع ويكمل الصلاة كالمعتاد. لكن هي ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، كما أنه في كل ركعة عندنا سجودان. صلاة الكسوف كل ركعة ركوعان، احنا في صلاتنا المعتادة كل ركعة سجودان فيه. لا، كل ركعة في صلاة الكسوف فيها ركوعان، فإذا رفع رأسه من الركوع حتى بعد الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. وقد مر بنا في الكلام في كتاب الصلاة استحباب الجمع بين هذين اللفظين للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد، فيستحب الجمع بين هذين اللفظين للإمام والمأموم والمنفرد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والمنفرد يعني واحد صلى وحده صلاة يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فهذا الجمع بين التسميع والتحميد للإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه اختلفوا في المأموم. يعني إذا كنت تصلي خلف إمام إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد مباشرة، وتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الأقرب أن تجمع بين التسميع والتحميد، فتقول أنت كمأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تجمع بين الأمرين، إذن الإمام والمأموم والمنفرد. وقلنا سابقا كذلك مر معنا أن السنة أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع روايات كلها صحيحة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع روايات صحيحة. فماذا قلت يصح منك، يجوز، وطبقت السنة، أي لفظ اخترت فهذا أمر حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عليه الصلاة والسلام ثم قرأ، قال فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. إذن هو ما زال في الركعة الأولى، ما زال في الركعة الأولى في الركوع الثاني من الركعة الأولى، في الركوع الثاني صلاة الكسوف الركوع الثاني من الركعة الأولى يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن أقل من الوقوف الأول، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. يعني أقل قراءة من قراءة الدروع، ثم كبر فرفع فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد وأكمل عليه الصلاة والسلام باقي الصلاة كالمتأخر. قال عائشة حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. إيش المقصود 4 ركعات 4 ركوعات؟ نعم 4 ركعات و4 سجدات، 4 ركعات و4 سجدات، 4 ركعات و4 سجدات، مفهوم الكلام، لأنه كل ركعة فيها ركوعان وفيها سجودا، فـ4 ركعات و4 سجدات. مقصود 4 ركعات 4 ركوعات، وليس مقصود 4 ركعات مثل صلاة الظهر مثلا 4 ركعات أو صلاة العصر 4 ركعات، لا 4 ركعات يعني 4 ركوعات و4 سجدات. قال وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس على ما بينا من السنة أن يخطب الناس، قال فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال عليه الصلاة والسلام بكلام كذلك نفس الرواية الأخرى، لكن هذه الرواية فيها فائدة أيضا لم تذكر في الرواية السابقة. قال رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في مقامه كل شيء وعدناه، رأى الجنة نعم، رأى النار نعم، قال لقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. هذا متى رأى؟ هو يصلي أثناء الصلاة، لأنه قال رأيت في مقامي هذا وهو يصلي. فالله عز وجل أراه من آياته الكبرى، أراه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام شيئا من أمور الغيب، الجنة النار، أراه عمرو ابن لحي، أراه عذاب هذا الإنسان المجرم عمرو ابن لحي، أراه وهو يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس يقرأ، فأراه الله الجنة. قال رأيت في مقامي هذا، أبو العباس القرطبي يقول هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة، لا رؤية علم، رؤية عيان حقيقة لا رؤية علم، لأن البعض إيش يقول؟ والله علم، يعني الله علمه الآن وهو يصلي أعلمه بصفة الجنة وصفة النار، لا هو أراه رؤية عيان، وأيضا رأى الجنة والنار أقواما بعيانه، ورأى نعيما، ورأى قطفا من عنب وتناوله، قال عليه الصلاة والسلام رأيت قطفا من عنب فجئت أتناوله فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، رأى قطفا من العنب، من عنب، هذا حقيقة، هذه معجزات أيها الإخوة، نحن نصدق هذا، نحن كما أننا نصدق أن النبي في الصلاة يرى من خلفه، يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، نصدق هذا الحديث، النبي وهو يصلي قال فإني أراكم من وراء ظهري، نحن نصدق هذا أن النبي يرى من وراء ظهره في الصلاة، واختلف أهل العلم في غير الصلاة، لكن في الصلاة النص واضح، قال فإني أراكم من وراء ظهري، معجزة، وهو يصلي يرى من وراء ظهري، كذلك أراه الله الجنة والنار في مقامه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أراد أن يأخذ هذا القطف من العنب، قال فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. إذن هذا حديث صحيح، الله عز وجل أرى نبيه الجنة والنار، ونعيم الجنة ورأى جحيم النار، رأى نعيم الجنة ورأى الجحيم في النار، في هذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، فلا بعضهم قال الجنة والنار ستخلق يوم القيامة، لا، الجنة والنار مخلوقتان، ويدل على هذا نصوص كثيرة كثيرة أعدت للكافرين أعدت للمتقين، آيات كثيرة تدل على هذا. قال رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، كل شيء وعدتم، في لفظ عرض علي كل شيء تولجونه، عرض علي كل شيء تولجونه، يعني إما الجنة وإما النار، قال فهممت أن أخذ قطفا من الجنة، قال حين رأيتموني أقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وهو في الصلاة فتعجل الصلاة، تعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا رأيناك يا رسول الله تقدمت ثم تأخرت، ثم قال ولقد رأيت جهنم والعياذ بالله يحطم بعضها بعضا. لما يحطم بعضها بعضا؟ قالوا لشدة حرارتها يحطم بعضها بعضا. جهنم أيها الإخوة بعضها يحطم بعض، حتى أذن لها رب العالمين بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يحطم بعضها بعضا. قال حين رأيتموني تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى العذاب وفي الصلاة، لما رأى النعيم تقدم، أراد أن يأخذ العقود من العذاب، لما رأى العذاب رجع عليه الصلاة والسلام، رجع وتأخر، تأخر، رأى في مقامه وهو يصلي. قال ورأيت فيها ابن لحي. من هو ابن لحي؟ وإيش قصة هذا ابن لحي؟ ابن لحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أين؟ في النار، رأى في جهنم ابن لحي. من هو ابن لحي؟ عمرو ابن لحي ابن قمعة أبو خزاعة، أبو خزاعة هذا هو أول من سيب السوائب، هو أول من أتى بالأصنام لأهل قريش لكي يعبدوها من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال الحديث أبي هريرة رأيت عمرو بن عامر الخزاعي اللي هو عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. يجر قصبه، ما معنى قصبه؟ أمعاءه. يجر قصبه يعني يجر أمعاءه في النار. لما؟ لأنه أول من جاء بعبادة الأصنام وغير دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هو أول من غير دين إبراهيم وإسماعيل. كان العرب على الفطرة على دين إبراهيم، على دين إبراهيم، حتى جاء هذا عمرو بن لحي. طب عمرو بن لحي من أين أتى بهذا الأمر بعبادة الأصنام؟ من الشام. ذهب إلى الشام، إلى الشام ذهب إلى أصلا بلاد الحجاز ما كانوا يعرفوا عبادة الأصنام، ذهب إلى الشام، هذا في الجاهلية، ذهب إلى الشام فوجد فيها أناسا يعبدون الأصنام، واحد بمرض يتوسل بالصنم يعبد الصنم يستغيث بالصنم، واحد يريد الرزق، قال حتى في عند أهل التاريخ قال فبينما هو في الشام في منطقة يقال لها الزرقاء، يعني من أهل الزرقاء هذا أخذ عبادة الأصنام، ما من صدر إلا قلية الحياة الزرقاء، وابن أبو لهب عندنا وكذا، يعني بشريات يعني إلنا سوابق من زمان. قال فبينما هو في الشام منطقة يقال لها الزرقاء في أناس إيش قال يقال لهم العماليق وهم يعبدون الأصنام، فاستوهبهم واحدا منها، قال أعطوني الصنم، بس الصنم هذه تعبدون، أخذ واحدا وجاء به إلى مكة فنصبه إلى الكعبة وهو هبل. وبعد ذلك كان قبل ذلك زمن جرهم قد فجر رجل بامرأة يقال له إساف، فجر بامرأة يقال لها نائلة في الكعبة، قال فمسخهما الله حجرين، فأخذهما عمرو بن لحي، أخذ هذين الحجرين نصبهما حول الكعبة فصار يطوف بهما ويتمسح بهما، يبدأ بإساف ويختم بنائلة، ثم تبعه العرب على هذا، ثم جعلوها بين الصفا والمروة وأحوال، يعني بدأوا يعبدون الأصنام من دون رب العالمين. من الذي فعل هذا؟ هذا المجرم عمرو بن لحي، هو أول من غير دين إبراهيم. يجر قصبه في نار جهنم، يجر قصبه يعني يجر أمعاءه في نار جهنم. رآه النبي يوم الكسوف، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، رأى عمرو بن لحي في نار جهنم، رآه في نار جهنم. قال عليه الصلاة والسلام وكان أول من سيب السوائب. ما معنى السوائب؟ يعني هو أصلا وضع بعض الشرائع حتى المتعلقة بالأصنام، هو وضع عمرو بن لحي من الشرائع المتعلقة بالأصنام اللي هي شرائع الجاهلية اللي هي السائبة البحيرة الوصيلة الحام، السائبة الوصيلة البحيرة الحام. قالوا السائبة، السائبة الناقة لما تتابع بين عشر إناث ليس بينهن ذكر، يعني الناقة تلد عشر إناث ليس بينهن ذكر، من بطنها، يعني لا يتلد في بطنها ذكر، 10 إناث فقط تتابع أنثى وراء أنثى وراء أنثى، تحمل 10 مرات كلها إناث. قال فعند ذلك هذه تسيب للآلهة، قالوا هذه سيبت، فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا لضيف. خلاص هذه قالوا تسيب للآلهة، لا يجوز أن تركب، حتى ناقة لا يجوز أن تركب، خلاص هذه تسيب للآلهة. وأيضا ما نتجت بعد من أنثى تشق أذنها ثم يخلى سبيلها، وقال هذه بحيرة. فالبحيرة بنت السائبة، السائبة 10 إناث تلد، 10 إناث ليس فيها ذكر، قالوا هذه تسيب للآلهة، لا تركب لا أحد، لبنها فقط للضيف، هذه للآلهة. وأيضا الآن الإناث اللواتي أتينا منهن، قال منها من الناقة تشق أذنها ثم تترك ويقال هذه بحيرة، وسميت بحيرة أنها بحرت أذنها، بحرت أذنها. قالوا والوصيلة، الوصيلة هي الشاة إذا أتأمت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن. الشاة إذا أتت ب10 إناث متتابعات في 5 أبطن، يعني كل بطن أتت إيش ب2 من الإناث، ليس بينها ذكر، فماذا يقول؟ وصلت، وصلت. فعن ذلك هذه تترك للآلهة. والحام إيش هو؟ الفحل إذا حمي ظهره، قالوا إذا نتج من صلب الفحل 10 أبطن، من صلب هذا الفحل يعني لقح 10 ونتج من صلبه 10 أبطن فهذا يسيب كذلك للآلهة. قالوا حمى ظهره فلا يركب لا ينتفع به ونحو ذلك، هذا كله للآلهة. فالله عز وجل قال سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالذي أول من سيب السوائب، أول من قام بتشريع هذه الشريعة للأصنام، شريعة الأصنام، من هو؟ عمرو بن لحي، هو أول من قام بهذا الفعل اللي هو فعل كفري، كفر برب العالمين، أنه جعل هذه الأشياء للأصنام تسيب، وصيلة وحام وبحيرة. فالله عز وجل رد عليه في سورة المائدة ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي في نار جهنم، رأيت فيها عمرو بن لحي وكان أول من سيب السوائب. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما حدا ذكر من معناه ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع الكفر؟ ويكمل لمن النبي صلى الله عليه وسلم.